فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا أو أختنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: عمتي توفيت وليس لها زوج ولا أولاد، هل يجوز لي أن أخذ شيئا من حاجاتها مثل أدوات المطبخ أو من أثاث البيت، ولا لابد أن احنا نخرجها على صدقة على روحها، مع أن احنا طلعنا حاجات كتير صدقة، هل علي إثم لو فعلت ذلك؟ أقول لأخينا أو ابنتنا السائلة: أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم هذه المتوفية، هذه الميتة، رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، ما كان خلفته هذه العمة التي ماتت؟ صحيح ليس لها زوج وليس لها أولاد، لكن يمكن أن يكون لها أب أو لها أم أو لها إخوة أو أخوات. ففي هذه الحالة كل ما خلفته، حتى أدوات المطبخ، حتى أثاث البيت، فإنه ميراث، لا يجوز لأحد من غير الورثة أن يتصرف فيه بمثقال ذرة حتى ولو على سبيل الصدقة. إنما أمر هذه التركة كلها، كبيرها وصغيرها، يؤول إلى الورثة الشرعيين لهذه المرأة الميتة. فإن رأوا أن يستفيدوا هم بهذه التركة ويقسموها بينهم قسمة شرعية أو قسمة بالتراضي، فإن هذا شيء لا بأس به. وإن أرادوا أو رأوا أنهم يتصدقوا بها على روحها كما نقول، فإنه يشكر لهم هذا الصنيع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هل يجوز لي أن أخذ برأي مذهب من المذاهب في مسألة معينة، وأخذ برأي مذهب آخر في مسألة أخرى، أم أنه يجب علي الالتزام بمذهب واحد في كل المسائل؟ أقول لأخينا السائل: إنما الواجب عليك أن تتبع ما رجح من المسائل بدليلها من كتاب الله عز وجل ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب علينا أن نلتزمه كله. قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا عز وجل: وإن تطيعوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأهل القرون المفضلة الثلاثة الأولى لم يكن يعرف عندهم شيء من المذاهب، خاصة القرنين الأوليين، فإنهم كانوا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولفتاوى الصحابة بناء على أدلة الكتاب والسنة، ولفتاوى كبار التابعين بناء على أدلة كتاب الله وسنة رسوله والإجماع الذي انعقد في عهد الصحابة تارة أو في عهد التابعين تارة أخرى. وبالتالي هذه القرون هي خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر المشهور: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأشار إلى قرنه صلى الله عليه وسلم، قرنه وقرن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم الذين يلونهم وهم التابعون رضي الله عنهم أجمعين، ثم الذين يلونهم وهم تابعوا التابعين رضي الله عنهم أجمعين. ولم تكن في هذه العصور ولا في هذه القرون مذاهب، لم يكن عندهم مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد، لم تكن هذه المذاهب معروفة في هذه القرون الخيرة الأولى رضي الله عنهم أجمعين. إنما الواجب علينا تتبع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله بفهم هؤلاء الأئمة. فالأئمة إنما هم مدارس بفهم الكتاب والسنة. فإذا وجدت مسألة راجحة، المسألة راجحة عند أبي حنيفة، إذا نحن متبعين لأحسن ما ورد في المسألة من أدلة الشرع، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولم نقصد متابعة أبي حنيفة نفسه رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وإذا وجدنا مسألة أخرى الراجح فيها هو ما ذهب إليه الإمام مالك، فنحن إذن متبعين لدليل الكتاب والسنة بفهم مالك عليه رحمة الله تعالى، ولسنا متبعين لذات مالك رضي الله عنه. وهكذا في بقية المذاهب. هذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط للدين والأبرأ للذمة أمام الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يسألنا في قبورنا ولا يسألنا يوم القيامة عن أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا عن الشافعي ولا عن الإمام أحمد ولا عن غيرهم، إنما يسألنا فقط عن شخص واحد أو عن رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال للرجل إذا وضع، يقال للرجل منا إذا مات ووضع في قبره: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا. إنما الآخر لا يحسن هذه الإجابة، يقول: ها ها لا أدري. فبالتالي هذا هو الواجب علينا، فلا نكون مقلدة لذوات المذاهب ولا لذوات الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، إنما نحن متبعين للراجح في المسألة الفلانية ولو كان عند أبي حنيفة، ومتبعين للراجح في المسألة الأخرى ولو كانت عند الإمام أحمد، ومتبعين للراجح في المسألة الرابعة أو الثالثة ولو كانت عند الإمام الشافعي، ومتبعين للمسألة الخامسة أو السادسة للراجح فيها ولو كان هو قول مالك عليه رحمة الله تعالى. هذا هو الأصل وهذا هو سبيل النجاة عند الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: المعلوم أننا سنسأل في قبورنا سؤال الملكين، وتكون إجابات كل واحد منا حسب ديانته وتدينه وعمله، فهل الطفل الصغير يسأل أيضا في قبره أم لا؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: نعم، سؤال القبر وسؤال الملكين ثابت يقينا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن العبد المؤمن إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وإنه لا يسمع قرع نعال أهله عليه، أتاه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذا ثابت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره من الأحاديث الصحيحة المشهورة في سؤال القبر. أما الطفل الصغير، الغلمان والأطفال الصغار الذين هم دون البلوغ، فهم غير مكلفون أصلا، هم أصلا ليسوا مكلفين بأمر ولا بنهي، وبالتالي لا يسألوا. الطبيعي أنهم لا يسألون لكونهم غير مكلفين. أما العبد المكلف شرعا البالغ والمكلف شرعا، فلكونه مكلفا شرعا فبالتالي هو يسأل، هذا مقتضى الأدلة الشرعية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لو أنا بحلف على حاجة وبعدين نسيت، أنا حلفت على إيه؟ هل لو طلبت من ربنا يسامحني يبقى كده خلاص، ولا كده ربنا هيعاقبني على الحاجة دي؟ طيب، أنت تقول حلفت على شيء ثم نسيت أنني حلفت على عدم فعلي وفعلته مثلا، إن كان هذا الشيء الذي حلفت ألا تفعله لكونه حراما ثم فعلته، فأنت فعلت حراما وبالتالي تسأل عنه أمام الله عز وجل. إنما النسيان في هذه الحالة ليس عذرا، النسيان في هذه الحالة ليس عذرا، النسيان متعلق باليمين وليس بالفعل ذاته. لا يؤخذ الإنسان على شيء إذا فعله ناسيا أو تركه ناسيا، لكن إذا فعل حراما معلوما فإنه في هذه الحالة يسأل عن الحرام بصرف النظر عن كونه كان ناسيا أو غير ناس. طبعا لو كان ناسي يعذر في مسألة اليمين، لكن لو كان عامدا ذاكرا فإنه في هذه الحالة يسأل عن الأمرين، يسأل عن اليمين التي حنث فيها، ويسأل أيضا عن الحرام الذي وقع فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: كنت متوضئة وبعد ذلك جرحت يدي وخرج منها الدم، فهل هذا الدم يبطل وضوئي؟ أقول لابنتنا السائلة: لا، الدم الآدمي إذا خرج منك لا يبطل الوضوء بصرف النظر عن كونه يسيرا أو كونه غزيرا، ذلك لأن هذا مقتضى الأدلة الشرعية. فإن عمر رضي الله عنه لما طعن طعنة خنجر في خاصرته، في جانبه، في جنبه كما يقولون، وسال الدم وانفجر الدم بسبب طعنة الخنجر، ومع ذلك أكمل عمر الصلاة رضي الله عنه، ولم يعني يرى رد فعل مخالف من الصحابة المأمومين رضي الله عنهم أجمعين. وقد ورد في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن سعدا لما أصيب رضي الله عنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليكون قريبا منه ليعوده بين الحين والحين عليه الصلاة والسلام. وذات يوم انفجر كلم سعد جرحه، انفجر حتى خرج الدم من خيمته، ومع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدم أنه نجس الموضع في المسجد وأمر مثلا بتطهير البقعة أو شيء من هذا عليه الصلاة والسلام. فدم الآدمي لا هو بالنجس حتى يعني يتطهر منه في البدن ولا في الثوب، ولا هو بالحدث الذي ينقض الوضوء، هذا مجمل ما ورد من أدلة الشرع، مع العلم أنه ربما كان قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى أن الدم من النجاسات، ومع ذلك فالأدلة الشرعية على غير ذلك عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: رجل محرم بالعمرة لكنه وهو محرم مات في مكة، فكيف نتصرف فيه في الغسل وفي الكفن؟ رجل محرم ومات محرما في عمرة أو في حج، الواجب في هذه الحالة أمرين: الأمر الأول أن نغسله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه، يعني لا تمسوه طيبا، هكذا ورد في الحديث. إذن الخطوة الأولى أن احنا نغسله بالماء والسدر، يعني السدر هنا في مقام الصابون، الماء والسدر، ولا نجعل فيه يعني طيب، لا يمس بطيب لأنه محرم، ومس الطيب من محظورات الإحرام. ثانيا أنه يكفن في ثوبيه، يكفن في ثوبيه ولا يغطى وجهه أثناء التكفين، لا نغطي وجهه، قال عليه الصلاة والسلام: كفنه في ثوبي ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ليه لا نخمر رأسه ووجهه؟ لأنه هو محرم وهذا من محظورات الإحرام، وبالتالي يكفن في ثوبي الإزار والرداء اللي هو كان محرم فيهم، ولا يخمر رأسه ولا يغطى وجهه، وفي تغسيله لا يمس بطيب أو شيء من هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: ما حكم الزوجة التي تعاند زوجها حين منعها أن تكلم إحدى قريباتها تليفونيا بحجة أن الزوج يعرف أنهم ناس محترمين وأنها لا يعني لا يتعدوا في كلامهم إلا السؤال عنهم وعن مشاكلهم فقط لا غير؟ أقول للزوجة المعاندة لكلام زوجها: بئس ما تفعلين، بئس ما تفعلين، وأنت تخالفين ما أمرك به الزوج، والزوج لم يأمر في هذه الحالة بمعصية، إنما أمر بشيء يرى فيه مصلحة لبيته ومصلحة لزوجته ولأهله، فمن باب حرصه ربما هذه القريبة التي تتكلم معها الزوجة يعني ربما تسيء من وجه أو بآخر في مكالمتها أو في نصحها لهذه الزوجة، فينعكس هذا سلبا على البيت. وبالتالي إذا تراءى للزوج أن من المصلحة لنفسه وزوجته وبيته وأولاده أنه يمنع الزوجة من كثرة محادثة هذه القريبة له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أوجب واجبات الزوجة المسلمة هي طاعة زوجها، وإنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ورد في الحديث في شأن المرأة الصالحة قال: المرأة الصالحة هي التي إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالزوج إذا أمرك فواجب عليك أن تلتزمي أمر الزوج في السر وفي العلن على حد سواء، وبالتالي تكون وفيت يعني صفة من صفات المرأة الصالحة. أما إذا مع علمك بأنه أقسم عليك ألا تكلميها تعاندي يعني تتعمدين عصيان أمر الزوج، فبئس ما تفعلين، ولا شك أنه معصية، والله عز وجل يعتب عليك ويحاسبك في ذلك. فاتق الله أيتها الزوجة ولا تعصي أمر زوجك، فإنما هو باب من أبوابك إلى الجنة إن شاء الله عز وجل، إذا أحسنت التبعل له وأحسنت طاعته في المعروف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا ولا أختنا، أختنا السائلة تقول: هل يجوز أن أخرج زكاة مالي وهي قليلة لأولادي وهم كبار، ولكن الحياة صعبة ومش عايزين يشتغلوا مجهود زيادة براتب ضعيف، والمفروض أنا مسؤولة عنهم فسني حاليا في مسؤولة منهم في سني حاليا، ولكن ظروفهم صعبة، فهل يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لأولادها؟ أقول للأم السائلة بارك الله فيك: المقرر شرعا أن الزكاة لا تخرج إلى الفروع، يعني ليس من مستحق الزكاة فروع الرجل أو فروع المرأة يعني أولادهم وبناتهم، هذا ليس من مصارف الزكاة. ليه؟ لأنه الأب بطبيعة أبوته والأم بطبيعة أمومتها إذا رأت أن حال ابنها أو ابنتها تستوجب أو تستدعي أن تعينها وأن تساعدها، فإن هذا يحدث بدافع الأمومة وبدافع الأبوة. أما أن يكون هذا على حساب مال الله عز وجل فإن هذا ليس مشروعا، لأن فروع الرجل وأصوله ليسوا من مصارف الزكاة ولا من مستحقيها، فهم أكرم وأشرف من أن يعطوا زكاة المال. يعني الإنسان منا لا يعطي زكاة ماله لأبي، أبوه أشرف وأكرم من أن يأكل من زكاة مالك، والأم لا تعطي زكاة مالها لأبويها، ولأنهم أيضا أكرم وأشرف من أن يأكلوا من زكاة مالها، إنما الأبوان يأخذوا عيون الأبناء والبنات لو احتاجوا، يعني الأب يأخذ عيون ابنه لو احتاج، لكن لا يستباح من الابن أن يطعم والده ولا أن يطعم ولده أو ابنته من زكاة المال، فهم أصول وفروع ليسوا من مستحقي الزكاة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ السائل يقول: يا شيخ، لي صديق تعرف على امرأة متزوجة على الفيسبوك، وهي يعني كانت بينهما علاقة بسبب سيارة وما سيارة، وحدث التواصل كثيرا فيما بينهم، ولكنها تريد أن تطلق من زوجها بسبب أنه ليس غيورا عليها، ولأنه يسرق، ولأنه ليس متحملا لمسؤولية بيته. فبادر صديقي ووعدها أنه يتزوجها إذا طلقت من زوجها، وهو يعني تاب وندم، ندم وتاب إلى الله عز وجل، ولكن وامتنع عن الكلام معها، لكنه خايف إن هو يكسر بخاطرها. يا راجل يا طيب، وخايف في نفس الوقت إن يكون سبب في هدم الأسرة التي فيها أطفال، فهو إذا انسحب كسر بخاطرها، وإذا استمر فإنه ربما يكون سببا في هدم الأسرة، ومش عارف يتخذ قرار ما حكم الشرع. يا راجل يا طيب، اتق الله، اتق الله يا ابني. فأنت مكالمتك ومهاتفتك ومحادثتك لامرأة أجنبية سواء متزوجة أو غير متزوجة هذا حرام، هذا لا يصح ولا يجوز، وأنت لا ترضى ذلك لحريمك، يعني لا ترضى أن فلان من الناس يتكلم مع زوجتك عبر الفيس أو عبر الهاتف، أو أن أحدا من الناس يكلم ابنتك أو أختك أو أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أو الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، قال عليه الصلاة والسلام للشاب: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لابنتك؟ والرجل يقول: يا لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت فعلت حراما، ويعني اقتحمت على هذه المرأة حتى أفسدت قلبها وغيرت قلبها على زوجها، حتى أنها بدأت لا ترى في زوجها إلا المساوئ وإلا الأمور المنفرة. فهو الآن بسببك اكتشفت أنه ليس غيورا، بسببك يعني لكونك دخلت في حياتها واقتحمت عليها قلبها، بدأت وكأنها لأول مرة تشعر أن الزوج ليس غيورا عليها، أو أنه لا يتحمل مسؤولية، أو أنه يعني لا يقوم بمسؤولياته في البيت أو ما شابه ذلك، أو الآن، لكنها قبل ذلك لم تكن ترى هذه المساوئ، وكانت ترى من زوجها الإيجابيات، وتعيش وتساير أمورها وتصبر حتى على ما تراه فيه من بلاء أو سلبيات. أما أنت الآن فأصبحت كاشفا لسلبيات الرجل بسبب اقتحامك قلبها. هذا حرام يا ابني، هذا حرام يا ابني، هذا حرام يا ابني، فاتق الله عز وجل. ثم أنت تعلم أنها امرأة في عصمة رجل متزوجة، فهل من المعقول أو من المشروع أنك تعدها بالنكاح والزواج منها إذا طلقت من زوجها؟ أنت بهذا تدفعها إلى أن تطلب الطلاق من زوجها، وتخببها وتفسدها على زوجها، وتريد أنك تمهد لها الطريق أن هي تطلب الطلاق من زوجها ثم بعد ذلك تتزوجها. هذا من التخبيب للمرأة على زوجها، يعني من إفساد المرأة على زوجها، فهذا حرام فوق الحرام أيضا. وبالتالي أنت الآن كما تدعي أنت في حيرة من أمرك، أتركها وأبعد فأخسر خاطرها، أستمر ويعني تطلق كده خربت البيت وأفسدت الأسرة والأطفال، فأنا محتار. محتار في إيه؟ خذ قرارك فورا، وهو التوبة إلى الله عز وجل، توبة تستوجب منك الندم الدائم، وتستوجب منك الإقلاع عن هذا الذنب وغيره، وتستوجب منك العزم الأكيد على ألا تعود إلى هذا الذنب معها ولا مع غيرها مرة أخرى، وتستوجب منك كثرة الاستغفار والعمل الصالح. فاتق الله يا ابني، واترك المرأة تعيش حياتها مع زوجها حلوها بمرها. فنسأل الله عز وجل أن يستر علينا، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يهدي قلوبنا وقلوب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يشرع تكرار صلاة الجنازة على الميت الواحد؟ أحيانا يموت الرجل في بلد غير بلده،
فيصلون عليه الجنازة، ثم يذهبون بالميت لدفنه في بلده الأصلي مسقط رأسه، فيجتمع الناس هناك أهله وجيرانه وأصدقاؤه للصلاة عليه لكونهم لم يصلوا عليه. فهل يشرع تكرار الصلاة على الميت الواحد أكثر من مرة؟ الجواب نعم يشرع، إذا احتجنا إلى هذا الأمر فإنه يشرع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد صلى على عمه الحمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله عليه رضوان الله تعالى، وكبر عليه 9 تكبيرات عليه الصلاة والسلام على عمه حمزة ابن عبد المطلب، ثم أمر ببقية شهداء أحد فكانوا يؤتى بهم 10 10 فيصلي عليهم وما زال الحمزة موضوع بين يديه، فيصلي عليهم وعليه 10 10 فجاء نعرف ان احنا قتل في احد حوالي 70 من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، ف5 6 مرات تأتي أو يؤتى بدفعة من الشهداء 10 10 فيصلي عليهم الجنازة عليه الصلاة والسلام وعلى حمزة. ابن عباس رضي الله عنهم يقول ويرفعون اللي هم 10 الذين صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحمزة في موضعه رضي الله عنه. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الحمزة 10 مرات عليه صلوات الله وسلامه، وهذا لبيان الجواز منه صلى الله عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كذلك أيضا في واقعة المرأة المسكينة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسكن في العالية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنها إذا ماتت أن يأتوا بها ليؤذنوه فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فماتت المرأة ليلا فجاءوا بها في العتمة يعني بعد العشاء، فوجدوا النبي نائما عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فكرهوا أن يوقظوا فصلوا عليه عليها ثم دفنوها في بقيع الغرقد. قالوا فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت وجئنا بها في العتمة فكرهنا أن نوقظك ودفناها في بقيع الغرقد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلوه على قبرها، فأتى قبرها فصفوا خلفه لهم الصحابة اللي صلوا عليها في الليل، وهذه المرأة سبق الصلاة عليها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فصفوا خلفه صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وكبر عليها 4 عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا أختنا السائلة، وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله تعالى وبركاته، تقول هل يجوز قراءة الرقية الشرعية أثناء فترة الحيض، وهل يجوز قراءتها على ماء وشرب هذا الماء؟ أقول لابنتنا السائلة وجود الحيض عندك لا يمنعك من مطلق قراءة القرآن، وإن كان يمنعك عند كثير من أهل العلم من مس المصحف بيديك، لكن إن مسيت المصحف بحائل فإنه جائز عند بعض أهل العلم. إذا كنت ستقرئين الرقية من نفسك يعني مشافهة من حفظك وليس من المصحف فإن هذا أمر لا بأس به. بقي مسألة قراءة القرآن على الماء وشربه. أنا فيما أعلم لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية هذا الفعل، لكن أجازه غير واحد من أهل العلم أن يقرأ على الماء ثم ينفث فيه ثم يشرب منه أو يغتسل منه، هذه الصورة أجازها بعض أهل العلم. وأذكر أن ممن أجازها كان شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: ما حكم الزوج الذي يكذب على زوجته في مرتبه وأجره من العمل لتجنب المشاكل؟ أقول للأخ السائل: صحيح هناك بعض الزوجات حشرية وتدخل نفسها فيما ليس لها، وتريد أن تعرف كل صغيرة وكبيرة في حياة الزوج، وهذا أمر مثير للمشاكل عند كثير من الأزواج. فلا يجوز للزوجة أن تتطفل على الزوج إلى هذا الحد. أنت شغلك من الساعة كام لساعة كام؟ طيب لما بتخرج من العمل بتروح فين وتيجي منين؟ بتقابل مين؟ بتجلس مع مين؟ بتفطر مع مين؟ بتشرب مش عارف ايه مع مين؟ واحيانا كم مرتبك؟ طيب كم مكافآتك اللي فوق المرتب؟ طيب كم كم كم؟ كل هذه التساؤلات تطفل من الزوجة فيما لا يعنيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يجوز للمرأة أن تتطفل إلى هذا الحد فتسأل زوجها عن دخله ولا عن ماله ولا عن مرتبه، ويكون هذا الأمر من تلقاء نفس الزوج. إذا أخبرها منه لنفسه خير وبركة، وإذا لم يخبرها فلا يجوز لها أن تتطفل عليه إذا إلى هذا الحد. لكن أخونا يسأل: طيب إذا سألته وكذب عليها؟ أقول: إذا سألتك لا تكذب صراحة، ولكن عرض بالقول، فإن في التعريض مندوحة عن الكذب. يعني قل لها مثلا: حوالي كذا، ولا تقل المبلغ الحقيقي. حوالي مثلا 5000، ربما يكون المبلغ أقل من ذلك، ربما يكون المبلغ أكثر من ذلك. المهم أنه ولله الحمد يكفينا، وبلاش هذا السؤال وبلاش تكراره. هذا اللي ينفع أن يفعله الزوج، لكنه لا يكذب عليها كذبا صريحا، ومن باب أولى لا يحلف على شيء هو يعلم أنه كذب. وإن كان على سبيل تهدئة الزوجة الحشرية ودرءا لمفاسد الزوجة الحشرية، يجوز له أن يعرض عليها بالكلام، لا أن يكذب عليها كذبا صريحا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين، وأسأله تعالى أن يبارك فيكم وفي القائمين على هذا العمل، وأن يجعل ثوابكم موفورا، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم في صحة وعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.